الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 من تفسير قول المؤصل وهو 29 من تفسير سورة البقرة. قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير: صد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. كتب فرض عليكم القتال للكفار، وهذه الآية مدنية، فإن الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في مكة بالصبر، كما قال تعالى: واصبر على ما يقولون اهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام أذن الله تعالى لهم بجهاد الدفع، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض الله عز وجل جهاد الطلب بهذه الآية، وهو أي الجهاد كره لكم، مكروه لما فيه من مشقة السفر ومشقة المسافة والجراحات والقتل، إلا أن الله عز وجل جعل على ذلك الأجور العظيمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. لا أجده: هل تستطيع أن إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، إن أخرجه البخاري. وعسى أن تكرهوا شيئا كالأمر بالجهاد وهو خير لكم عند الله وفي عاقبته، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي كم من أمر يظن الإنسان فيه الخيرية وفيه شر، وكم من أمر يظن فيه الشر وفيه خير، لا سيما الأوامر الإلهية والأوامر النبوية فإنها خير وتفضي إلى الخير، وإن ظننت فيها المشقة وغير ذلك. فعرف بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نحاق الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، فنهانا أن نحاكل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك. خرجه مسلم. الشاهد قوله: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فأرسل: والله يعلم ما هو خير لكم وما يصلحكم في الحال والمآل، وأنتم لا تعلمون إلا ما أعلمكم الله إياه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه في الشهر الحرام، فعيره المشركون بقتاله في الشهر الحرام، فقال: يسألونك يا محمد عن الشهر الحرام قتال فيه، وهذا سؤال إنكار. الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين جمادى وشعبان. سمي برجب مضر لأنه كانوا يعظمونه أكثر من غيره قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. قل لهم يا محمد: قتال فيه، القتال فيها في الشهر الحرام كبير كبيرة، وهذا في حال الابتداء. أما في حال الدفع والمجازاة فقد قال الله عز وجل: وجزاء سيئات سيئات مثلها. وصد المنع والدفع عن سبيل الله دين الله سبحانه وتعالى، وكفر به والكفر به، والصد والمنع عن المسجد الحرام لمن قصده للعمرة ونحوها، وإخراج أهله بطردهم والتضييق عليهم حتى خرجوا مهاجرين، أكبر عند الله. فالمعنى أن ابتداء القتال في الشهر الحرام كبيرة، ومع ذلك ما حصل منكم يا معشر المشركين بالصد عن سبيل الله والكفر به والصد عن المسجد الحرام أن يأتيه المسلمون بحج وعمرة وإخراج أهله منه كبرا وعنادا حيث أخذت أموالهم وشردت أنفسهم أكبر عند الله. والفتنة الشرك بالله عز وجل أكبر أعظم من القتل ومن غيره من البلايا، فكونكم تعترضون على فرض القتال ما أنتم فيه من عبادة الأصنام أكبر من القتل في الشهر الحرام والبلد الحرام. ولا يزالون الكفار يقاتلونكم، أي وعداوتهم ظاهرة للمسلمين، يقاتلونهم ويعدونهم حتى إلى أن يردوكم يفتنوكم وتقع منكم الردة عن دينكم إن استطاعوا. ومن هذا ينبغي للمسلم أن يثبت على دينه، فإن الكفار يحرصون كل الحرص على زحزحة المسلمين عن دينهم بأنواع الشبه والأذى. والردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والعجب أن تجد أن بعض الفرق التي تدعي تحكيم الإسلام كالأخوان المسلمين ينكر كثير منهم حكم الردة، والله المستعان، من غربة الدين والجهل بأحكامه. ومن يرتدد يكفر منكم عن دينه الإسلام فيمت يوافيه الأجل وهو كافر ولم يتب من ردته، فأولئك حبطت ذهبت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا قيمة لها البتة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما من وقعت منه الردة ثم تاب إلى الله عز وجل فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل السنة أن من وقعت منه الردة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام بقي له اسم الصحبة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على الصحيح. وأولئك الذين ارتدوا وماتوا عليها أصحاب النار، هم فيها خالدون مؤبدون. وفي العقيدة الطحاوية: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إن الذين آمنوا بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا من قادوا للأمر والنهي، والذين هاجروا فارقوا الأوطان والديار من أجل إقامة دينهم وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا الجهد في إعلاء كلمة الله بالسنان، وإن كان الجهاد باللسان أيضا، فأولئك من تقدم وصفهم يرجون يؤملون رحمة الله بسبب أعمالهم التي بذلوها في طاعة الله. والله غفور متجاوز عما مضى من الذنوب، رحيم موفق لما يأتي. وهذه من أعظم آيات الرجاء، لكن لا بد أن يكون الرجاء مع ملازمة العمل الصالح. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، الله أعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله غفور عزيز حكيم. سبب نزول هذه الآية ما جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقيس عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة، نادى ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون. فقال عمر: انتهينا انتهينا. ويسألونك يا محمد عن الخمر، عن الخمر وهو الشراب المسكر، والميسر القمار، وذلك أن الريبة قد وقعت في القلب بسببهما. وقد علم من تعاليم الإسلام أنه جاء بحفظ الضروريات الخمس: العقل والمال والنفس والدين والعرض، ويدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها. ومن أسوأ ما يتعاطاه الناس الإنسان أن يتعاطى شيئا يؤدي إلى فقد عقله ويصيره كالمجنون. وقد وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال التي جعلتهم يستنكرون هذا المشروب الخبيث. عن مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: في نزل تحريم الخمر، شربت مع قوم ذلك قبل أن تحرم، فضربني رجل منهم على أنفي بلحي جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تحريم الخمر. قال: وأصبت سيفا يوم البدر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وكانت تسمى أم الخبائث لأنها أصل لكل شر، فإذا شربت الخمر ساءت الأخلاق وتغيرت الطباع وانتهكت المحارم وسفكت الدماء، وربما جعلت صاحبها لا يتورع عن المحارم بأنواعها. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث، إنه كان رجل من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إننا ندعوك لشهادة، فدخل عليها فطفقت، كلما دخل باب أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب الخمر. فسقته كأسا فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. خرجه البيهقي بالكبرى. يعني انظر كيف وقع في ذنوب كثيرة، وهو إنما شرب الخمر يعني لاتقاء الذنب الأعظم، يعني نظر في نفسه على أن الخمر أدنى مفسدة من الوقيعة في الزنا وأدنى مفسدة من القتل التي حرم الله، فحين وقع في شرب الخمر ارتكب المصائب الثلاث جميعها والله المستعان. والخمر مشتق من التخمير أي التغطية، فإنه يغطي العقل ويذهبه حتى يصير متعاطيه كالمجنون الذي لا يميز. وقد ترك جملة من العرب الخمر في الجاهلية لسواتها، وخير الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن فاختار اللبن لأنه علامة الفطرة ودليل على الدين والعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غابت أمتك. أخرجه مسلم. الحمد لله، والله مصيبة كان. انظر إلى بعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة بدون خمر، كيف إذا كان مع الخمر تعاطونه في ليلهم ونهارهم يتعاطاه الرجال والنساء. أسوأ مناظر شراب الخمر، يعني رجالا ونساء يشربون وبعد ذلك لا يستطيع أن يقيم صلبه، يتمايل في مشيته، يتكسر في نظرته، ربما بال في نفسه. والله المستعان. الحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. قال: وكانت الخمر حين حرمت من العنب والتمر، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنب. أخرجه مسلم. وذكر عمر رضي الله عنه أنها حرمت من خمسة: العنب والزبيب والتمر والشعير والبصر، ويدخل تحتها كل ما أدى إلى الإسكار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكان تحريم الخمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى حيث بيّن الله عز وجل أن الخمر وإن كان فيه منافع من حيث اللذة بشربه والطرب حين تناوله وإذهاب بعض ما في الإنسان من بعض الأمراض أو هضم الطعام وغير ذلك، إلا أن إثمه أكبر من ذلك. ومثله الميسر والقمار حيث تؤخذ به أموال الناس بالباطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول: إنه لا يحل مارب المسلم إلا طيبة من نفسه. والميسر منفعته من جهة أن الفقير قد يتحصل على مال من غير تعب ونصب، ولكن مفسدته العظيمة في أكل أموال الناس بالباطل. زد على ذلك ما يؤدي إليه من تشاحن القلوب وتنافرها، فإن الإنسان إذا دخل مع آخر في مقامرة ثم أخذ ماله أثر ذلك على نفسه. لذلك قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. ذكروا أن بعض أصحاب الأموال في الصين لما وقعت المباراة بين السعودية والأرجنتين تقامروا على ملايين الملايين، مش على مليون ولا على 500,000، على ملايين من الدولارات. المهم حين وقع الأمر على خلاف ما كانوا يظنون، بعض هؤلاء كان يمشي إلى النافذة ويرمي نفسه من 34 طابق يموت خلاص. فانظر أين وصلوا في الميسر، هنا على يقتل نفسه، والله المستعان. المرحلة الثانية تحريم الخمر على من أراد الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. المرحلة الثالثة تحريم الخمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بالمدينة، قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع بها، أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وحرم التجارة بالخمر، اتفق عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر أن تتخذ خلا أو خلا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها لم يطعمها في الآخرة، فيحرم من نعيم عظيم بسبب ارتكاب منكر جسيم ربما تكون لذته في ساعة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أخرجه الترمذي. وقد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال 40، وجلد وضرب أبو بكر 40. فلما فشى الخمر في عهد عمر رضي الله عنه جمع الناس استشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن يجعلك أقل الحدود، فجعل 80، أخرجه مسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه توقيتا، إنما كانوا يضربونه ويهينونه. ومع ذلك قال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أخرجه مسلم. يعني لم يشن على عمر رضي الله عنه الزيادة. قل: فيهما إثم من حيث ما تجري إليه من ضيق الصدور، ما تجر إليه من ضيق الصدور وذهاب المروءات والأموال، حتى أن متعاطيها لا سيما الخمر يتغير وجهه وتبرز عيونه وينتفخ جسمه وتشاهده كالمخبول. وفيها منافع للناس يسيرة تقدم ذكرها ليست بشيء أمام الإثم، وإثمهما أكبر من نفعهما، وهذا للتزهيد فيهما والتحقير من شأنهما. والعاقل يتنزه عن مثل هذا، عن مثل من كان هذا حاله. ويسألونك يا محمد ما الذي ينفقون من الأموال، قل: العفو الزائد. وقيل: المراد به الأفضل والأول أولى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس في أيديهم، اتفق عليه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، رجاء مسلم. كذلك أي بالتحليل والتحريم، يبين الله لكم، يبين الله يجلي ويوضح لكم الآيات الشرعية لعلكم تتفكرون تتعقلون تنزجرون عما نهى الله عز وجل عنه وتلتزمون شرعه في الدنيا والآخرة وما يقع منكم ولكم. ويسألونك يا محمد عن اليتامى، ما يقع من الحرج من الأكل مع اليتيم، فإن بعضهم كان يجعل مال اليتيم على حدة حتى لا يختلط بماله، فأمر الله عز وجل أن الإصلاح محمود وأن الإفساد هو المذموم. قل لهم إصلاح لهم تنمية أموالهم خير، يعتبر من الأجر العظيم عند الله عز وجل ما فيه من المحافظة على أموالهم والنفق عليهم. وإن تخالطوهم في أكلكم وشربكم بالمعروف فلا حرج عليكم، فإنهم إخوانكم في الدين، وشأن الأخ أن يخالط أخاه، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح لها، فيجازي كل واحد على عمله. ولو شاء الله لعنتكم، ضيق عليكم بعدم المخالطة للأيتام، ولكنه خفف عنكم، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه وشرعه. إلا هنا بارك الله فيكم.